التسعينات اف ام طرب ومغنى.
تتعرف على ذوق المصريين اسمع أغنيهم. المصريين لو تابوا غنوا، لو فرحوا غنوا، في الحرب يغنوا، في السلام يغنوا، حتى لو لعبوا ماتش كورة برضو بيغنوا، ولكل أغنية منهم قصة وحكاية. لو عايز تسمع الحكاية اثبت ساعتك معايا واستناني أنا نيفين بيومي على تسعينات اف ام مع برنامجكم لكل غنوة حكاية.
لكل غنوة حكاية مع نيفين بيومي، كل يوم حد الساعة 10:15 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة تسعينات اف ام في كل مكان، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لكل غنوة حكاية. حكايتنا النهاردة حكاية فيها عبر ودروس، مش بس مجرد حكاية غنوة، لكن هي في الحقيقة حكاية حالة صنعتها صاحبتها وسابت لنا مجموعة من الأسئلة والأسرار والغموض اللي يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. حكايتنا النهاردة عن برنسيس الفن أو الأميرة الغارقة، زي ما كان بيقول عنها يوسف بيك. الأميرة أمال فهد إسماعيل الأطرش المعروفة باسم أسمهان، اللي اتولدت على متن باخرة في عرض البحر في أجواء سياسية ملتهبة أجبرت عائلتها إنها تهرب من سوريا، وبالتحديد جبل الدروز اللي كانوا أحد حكامه في يوم من الأيام، ويلجأوا لمصر. والحقيقة أسمهان في حياتها القصيرة مجموعة من الصدف والنوادر المريبة اللي ما بتحصلش كتير، ونقدر نقول إنها بتحصل لواحد في المية. زي إيه؟ زي إنها جات الدنيا في المية على ظهر باخرة، وخرجت من الدنيا برضو في المية غرقانة في عربية. في اليوم اللي سمع صوتها فيه الموسيقار داود حسني وبالصدفة وأعجب جدا بصوتها النادر، وقرر إنه يتبناها فنيا ويدربها، اختار لها اسم أسمهان. والغريب لما قال لها ان الاسم ده كان لاسم بنت جميله كان بيدربها وتوفت قبل ما تشتهر، وكانها اخذت من الاسم ده مصيره. انها عرفت من عراف مشهور في الوقت ده انها هتفارق الدنيا في عز شبابها، والغريب انها كانت مصدقاه، والقريبين منها بيقولوا انها كانت بتخاف من النهار وكانت بتحاول تستمتع على قد ما تقدر بالليل في الحفلات والسهرات اللي كانت بتحضرها. أسمهان هي الفنانة الوحيدة اللي ظهر جثمانها الحقيقي بعد الوفاة مباشرة في أحداث الفيلم اللي كانت بتقوم ببطولته مع يوسف وهبي، واللي كان برضو من إخراجه. الأغرب هو ظهور روحها للفنان يوسف وهبي على حد روايته في أحد اللقاءات، قال قبل عرض فيلم غرام وانتقام شافها ونادته بلقب بيك رغم أنه ما كانش لسه أخد البكوية. بيقول أنه شافها واقفة قدامه وقال لها أنه كان نفسي تكوني معانا، قالت له هكون معاكم، مبروك يا بيك. بيقول بالفعل حجزت اللوج اللي جنبي فاضي، وطلبت من الجمهور قبل العرض قراءة الفاتحة لأنها موجودة معانا، وشاورت على اللوج الفاضي. الغريب بقى أن بعد العرض ما انتهى واللي كان حضره جلالة الملك أنا معلي بلقب البكوية، وقال له نفس الجملة، مبروك يا بيك. اخترت لكم ليها النهاردة مجموعة من الأغاني، وهنبدأ بأول أغنية أثارت جدل في الوقت ده، وهي أغنية يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي، تأليف أحمد جلال وألحان الملحن مدحت عاصم اللي غنتها سنة 1940. والحقيقة أن الأغنية دي من الأغاني اللي لسه عايشة لغاية دلوقتي وبنحب نسمعها. مش بس كده، أكيد لاحظتم أن في البرامج مسابقات الغناء المعروفة اللي كلنا بنتابعها لازم يكون في نصيب لأغاني أسمهان، نوع كده من تقييم وإظهار فخامة الصوت وجماله، والأغنية دي واحدة منهم. لكن اللي ما نعرفوش، وبالمناسبة الحكاية دي تم نشرها في جريدة المصري اليوم، إن الأغنية دي في الأصل مش أغنية أسمهان. الأغنية دي تم إنتاجها الفنانة اسمها ماري كويني، وغنتها سنة 1936 في فيلم زوج بالنيابة. وماري كويني كانت في الوقت ده زوجة أحمد جلال، مؤلف الغنوة ومؤلف الفيلم وبطل وكمان المخرج. الأغنية دي كتبها مخصوص لزوجته، لكن الحقيقة لما غنتها أسمهان سنة 40 قدرت تنسي الناس إن الأغنية دي اتغنت قبل كده بصوت ماري كويني. واللي سمع التسجيلين قال إن المقارنة ظالمة، أسمهان ودت الغنوة في حتة تانية خالص. والأغرب من كده هو كلمات الأغنية اللي لو ركزنا فيها هنلاقي مفرداتها مختلفة تماما عن مستوى الأغاني في الوقت ده، واللي كان بيكتبها أعظم الشعراء زي أحمد رامي وبيرام التونسي ومأمون الشناوي وغيرهم. بمعايير الزمن ده كانت كلمات الغنوة جريئة شوية وغير لائقة وغير منطقية إن بنت في الثلاثينات تروح تشكي نار حبها لأبوها وأخوها وعمها وتقول روحي وقلبي وعقلي وجسمي وجمالي في يدك. كانوا شايفين إن الكلمات جريئة شوية. الكاتب بيشوف إنها مفردات جريئة بمقارنة الأغاني الموجودة في الزمن ده زي أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. كمان في لقطة، في سقطة لغوية في الأغنية لما بتقول بلكي يا غزالي لين قلبك، وكلمة بلكي دي كلمة لبناني في حين إن الأغنية كلها باللغة العامية المصرية. وبالشكل ده الأغنية أثارت جدل. وفي رأي تاني بيقول إن الغنوة خرجت بالشكل ده توفيرا لنفقات الإنتاج، وممكن تكون رغبة المنتج اللي هي آسيا داغر اللي هي خالة ماري كويني، وكانت برضو بتشارك في بطولة الفيلم. يعني تحس إنها كان فيلم عائلي كده، عيلة مع بعضهم. علشان كده أحمد جلال المؤلف لجأ لملحن مغمور في الوقت ده واللي هو مدحت عاصم. لكن المفاجأة الأكبر هي إن مدحت عاصم طلع مقتبس لحن الغنوة بالكامل من غنوة كوبية بعنوان اليتيم الصغير اللي تم إنتاجها سنة 1930 بنيويورك. والحقيقة لغاية دلوقتي محدش عارف اللوم يقع على مين، على ماري كويني والقائمين على العمل من البداية، ولا على أسمهان إنها قبلت تغني لحن بيتقال عنه لغاية النهاردة إنه مسروق. تعالوا نسمع اللحن بسرعة ونرجع تاني، استنونا.
Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas. Huérfano soy. Solo llevo tristeza y martirio en el alma. El por el dolor de no hallar una mujer, una mujer buena. Que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor.
بعد ما سمعنا اللحن الأصلي وأداء أسمهان، أعتقد أن صاحب اللحن الأصلي كان لازم يشكر أسمهان أنه بسبب اللحن ده، بسببها لحنه عايش لغاية النهاردة. بس السؤال، يا ترى الزمن ممكن كل كام سنة يبعت لنا صوت وموهبة زي أسمهان؟ وهل الجيل الجديد ممكن نلاقي فيه حد يحيي التراث ده ويكون متأثر بيه؟ ده اللي هنعرفه حالا دلوقتي.
ما بين رنين الكاس دي الأوام مياس يا طفل صان تم النعيم للروح والعين تم
لونا. نرحب دلوقتي بضيفتنا النهاردة لميس أمين، طالبة في كلية الأداب قسم ألماني جامعة القاهرة، وأصغر عضوة في فرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان، وكمان فرقة بنات مصر. لميس أنتي أطربتينا وفاجئتينا، ويعني الحقيقة مصر ولادة بقى، مش هينفع نقول الجيل بقى بعيد عن التراث بتاعنا ولا أي حاجة، صح؟
طبعا
مينفعش. احكي لي أنتي يعني إزاي متأثرة قوي كده بأسمهان، يعني انتي لوحدك كده لقيتي نفسك ماشية في سكة القديم، ولا ازاي الموضوع بدأ معك؟
ازاي الموضوع بدأ؟ في الحقيقة انا ماما يعني مطربة رائعة يعني، وجدتي فيعني انا تربيت في عيلة فنية جدا، بيحبوا الفن والمزيكا جدا
ما شاء الله.
فيعني اول اغنية حفظتها في حياتي كانت اغنية لأم كلثوم اصلا
ما شاء الله.
وطبعا وفيروز والحاجات دي كنت متربية على الحاجات.
اشاعة ان الجيل بعيد وانه
لا لا ولا بعيد ولا حاجة،
مهرجانات وبتاع.
لا لا طبعا في في كده وفي كده طبعا،
ممكن يكون ليها وقتها يعني.
كل حاجه ليها وقتها فعلا. يعني انا نفسي ممكن ساعد على فكره، يعني تبقى كده المود كده يعني، ممكن ما فيهاش حاجه يعني في فرح او كده،
صح؟ كلنا كده صحيح.
كلنا كده بس طبعا الطرب يعني والاغاني القديمه هي الاصل يعني بصراحه.
طب ما بتقلقيش لما حد بيقول انك متاثره باسمهان لدرجه انك بتقلديها مثلا، او انك مش ظاهر شخصيتك الفنيه؟
لا بالعكس، هو انا مش متاثره، مش بقلدها يعني، انا ممكن اقول متاثره بيها جدا. انا متاثره اصلا بالمزيكا دي يعني، وده يعني انا وانا صغيره كنت ام كلثوم بس
فعلا،
بس فقط ما كنتش بسمع حاجه تانية غيرها.
على فكره هو مش حاجه يعني في البدايه بتبقى مش حاجه غلط يعني، دايما هتلاقي مثلا الاستاذ كمال النجمي في كتابه تراثنا الغنائي العربي كان بيقول ان اسمهان في بدايه ظهورها في العشرينات كانت متاثره جدا بام كلثوم، لدرجه انها كانوا بيقولوا انها من المدرسه الكلثوميه. وبعد كده في منتصف الثلاثينات ابتدت شخصيتها تظهر، وابتدت تطلع بلون مختلف تماما. وعلى فكره كان بيقول برضو ان الجمهور ما كانش قابل تقليدها لام كلثوم، يعني ما كانش شايف انه حاجه ممتعه. بعد كده في الثلاثينات ابتدت تظهر بلونها المنفرد، وبقت في الصفوف الاولى اللي بتنافس ام كلثوم نفسها. فاعتقد ان حتى لو حاصل انك حسيتي انك شبهها او بتقلديها، اعتقد ده مش حاجه وحشه طالما قادره بتفصلي.
طبعا يعني انا ممكن بقدر اغني انواع كتيره يعني، بس هي تأثري بالمزيكا نفسها مش بس بأسمهين، يعني بالمزيكا الفورم المصري الكلاسيك ده، يعني حتة بتاعت عبد الوهاب، فريد الأطرش.
جميل. احنا طبعا كجمهور طبعاً بنستنى ان يطلع حد يحيي التراث ده من اول جديد.
طبعا فيعني انا تأثري بالحتة دي، وبعد كده بأسمهين. انا بحب المنطقة دي في المزيكا يعني جدا.
طب هتسمعين اي تاني بقى علشان نلحق كده نخلي الجمهور يستمتع بصوتك؟
ممكن نغني امتى هتعرف، بما ان الحلقه عن اسمهين.
يا ريت.
هي امتى هتعرف كمان الحان محمد الاصابجي. محمد الاصابجي طبعا موسيقار عبقري يعني،
وتاليف مأمون الشناوي.
تاليف مأمون الشناوي بالظبط،
وبرده في نفس السنه اللي هي توفت فيها سنه 1904.
هو تقريبا الاغاني اللي غنيها كلها
هي عملت 40 اغنيه وفيلمين اللي انتهى يعني نهايه مأساويه. اتفضلي.
امتى هتعرف امتى اني بحبك انت، امتى هتعرف امتى اني بحبك انت، امتى هتعرف اني بحبك امتى، امتى 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 هتعرف امتى، امتى هتعرف. بناجي طيفك واتمنى اشوفك، لا يوم عطفت عليا ولا انت سائل فيا، لا يوم عطفت عليا ولا انت سائل فيا، والامتى هتحير بالي وتزود همي، يلي غرامك في خيالي، يلي غرامك في خيالي وفي روحي ودمي. امتى هتعرف امتى اني بحبك انت، امتى هتعرف اني بحبك امتى، امتى 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 هتعرف امتى، امتى هتعرف.
الله. احكي لنا بقى ازاي التحقتي بفرقة ايامنا الحلوة، وانا عارفة انك شاركتي في الحفلة الاخيرة اللي تمت في شهر مارس. ايوة بالزبط. احكي لنا بقى ازاي التحقتي بالفرقة.
ازاي التحقتي بالفرقة؟ بصي يا ستي.
ايوة.
هو انا بداية معرفتي بالمايسترو محمد عثمان كانت طبعا عن طريق الفيسبوك يعني. كنت بشوف له فيديوهات، او عن طريق النت عموما يعني، كنت بشوف له فيديوهات كتيرة قوي مع ايامنا الحلوة يعني في كذا برنامج، وعجبتني قوي الفرقه والروح اللي هو قدر يخلقها في الفرقه، الروح. صح. اللي هو قدر يخلقها. صحيح. في الفرقه كمان
تلاقي ناس كتير عايزه تنتمي للفرقه حتى لو ما عندهاش الموهبه.
دي حقيقه فعلا. كمان يعني فكره انه ما فيش دلوقتي فرق يعني معروفه، غير يعني بغض النظر بقى عن الفرق اللي هي الاندر جراوند والحاجات دي، غير كده خالص يعني مفيش فرق دلوقتي معروفه وقادرة تخلق الروح الحلوة قوي دي زي أيامنا الحلوة. مايسترو محمد عثمان طبعا كانت أول مرة يسمعني فعليا، كانت في الأوديشن بتاع فرقة البنات، فرقة بنات مصر. وبعد كده الحمد لله قرر أنه يدخلني فرقة أيامنا الحلوة.
قرار يعني أسعدنا كلنا.
وأسعدنا أنا شخصيا جدا.
لكن كان ليكي تجارب قبل كده في الغناء قبل ما تدخلي ايامنا الحلوه؟
انا من صغري بقى بغني في المدرسه وفي مسرح المدرسه والكلام ده، وبعد كده دخلت التحقت الفرقه في الاوبرا وعملت تقريبا حفلتين في الاوبرا، بس بعد كده اتجهت للمايسترو محمد عثمان.
طيب يعني دي مش اول مره تقفي فيها على الستيج وتواجهي الجمهور. طيب في رايك يا لميس مثلا المطرب دلوقتي او الفنانين في العصر بتاعنا ده، هما ليه مش بيدرسوا التاريخ الغنائي بالشكل المطلوب اللي كان زمان؟ تلاقي المطرب عنده ثقافة غنائية وفنية كده بالشكل الكافي، تحسي ان هما مجرد بيأدي او بيدرب صوته على الاغنية او اللحن، لكن هما ما عندوش خلفية كبيرة عن
الغناء،
عن
الطرب.
بالظبط.
لان الناس دلوقتي مش هدفها انها تسمع طرب او انها تسمع صوت قوي او حلو
يعني. لا بس لما بيظهر صوت حلو زي اصواتكم كده بتلاقي ناس كتير
بتدعمه، بس يعني الناس عموما ما بقاش يعني، زمان مثلا كانت الاغنيه بتبقى تلت ساعه دلوقتي الأغنية بقت 3 دقايق
فبالتالي
الناس ما بقتش يعني
الأذواق اختلفت
والزمن اختلف جدا
والمستمع
نفسه اختلف فعلا
صحيح
فعلا.
لكن ده ما خلكيش تحسي بإحباط ان انا طب ما انا
لا
يعني
خلص.
خليني في الشائع واللي مطلوب
لا ما انا برضو بحاول اخليه في الشائع برضو على يعني انا يعني اكيد بسمع اغاني حديثة كتير وعلى فكرة في مطربين كتير جدا تلاقي عندهم خلفية واسعة ومثقفين جدا مطربين وملحنين
طبعا
يعني فعلا
هو ده اللي بيفرق ما بين فنان مثقف وفنان عادي
بالزبط.
بيمارس الموضوع من برا يعني
قالت لي اللي بيمارس الموضوع من برا برضو يعني مش ناجح قوي زي اللي عنده ثقافة وعارف وذكي وعارف يعني عارف بيعمل ايه برضو
بالظبط. طيب انا مش عايزة اضيع وقت في الكلام لانه في ناس بعتين اللي عايزين نسمع اغاني تاني فهتسمعينا ايه تاني بقى هسيبك تختاري على ذوقك.
احنا كنا لسه بنقول يا حبيبي تعالى الحقني فاحنا ممكن نغني من حتة صغيرة
يلا يلا بينا.
يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وجدي بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك محتارة ملك ايه في دلالك وفي صدك ليه اخبي غرامي وغرامي هلكني لاشكي واحكي وابكي بلكي يا غزالي لين قلبك
الله
انا هخليك.
الحقيقه اسبان كانت يعني بتثير الجدل في وقتها يعني انا قريت انه اسمان من الفنانات اللي كانوا بيبقوا حريصين انه يظهروا جمال صوتها بس فالشائع في الأفلام أنه الأغاني المصاحبة للفيلم بتكون عشان تشرح الحالة النفسية اللي بتمر بيها بطلة الفيلم وبتبقى الغنوة مدعمة للأحداث الفيلم نفسها لكن بيقال أنه مع أسمهان هتلاقي فيه أغاني ملهاش علاقة بالفيلم زي أغنية قهوة زي أغنية مثلا ليالي الأنس
زي ليالي الأنس فعلا
ملهاش علاقة بأحداث الفيلم ولكن كانوا كل همهم إن هم يظهروا جمال صوتها لأن هي كان صوتها فعلا
كان صوتها رهيب
نادر بشكل هم شايفين إنه إحنا عايزين مش مهم هي تغني بس فمش مهم هيبقى مطابق للأحداث ولا لا. في برضو حكاية للمؤلف مأمون الشناوي بيتكلم عن أغنية قهوة بيقول إنه هو طلب منه إنه يعمل يألف أغاني الفيلم سنة 1944 غرام وانتقام اللي هو آخر فيلم توفت فيه ولكن بيقول أنا قريت السيناريو ولكن مش قادر خالص أكتب أي كلمة مش لاقي ولا كلمة تخليني أقدر أكتب وبيقول كان الفيلم ده إنتاجه مهم جدا بالنسبة لأسمهان علشان تاخد الورق اللي يخليها تقعد فترة إقامة أكتر فكانت مستعجلة جدا على أنها تسجل الأغاني.
هي عامة أسمهان كانت قبل الفترة اللي قبل الفيلم مختفية تماما عن عن الساحة عن مصر أصلا ما كانتش
هي
موجودة.
أخدت فترة بعد زواجها بعيد حوالي 6 سنوات وبعدين رجعت بقى للغناء تاني وللأفلام اللي هو الفيلمين الوحيدين يعني اللي هي عملته ما لحقتش فبيقول جات له المكتب كانت بتطرده بقى لأنه خلاص هي لازم تسجل الأغاني وبتطرده وبيقول جات في مرة السكرتير بتاعي قال الفنانة أسمهان برا فبيقول أنا اتفاجئت وما بقتش عارف هقول لها إيه أنا ما ألفتش ولا كلمة فقلت له طيب خليها ترتاح وقدم لها قهوة تهدى شوية لأنه قال له أنها عصبية جدا فبيقول في اللحظة اللي أنا قلت له قدم لها قهوة خطر على بالي فكرة قهوة الأغنية الشهيرة طبعا اللي احنا كلنا عارفينها وابتدى يكتب ويقول فأقل من 5 دقايق خلصت الغنوة وخرجت لها بأول أغنية في الفيلم فهدتها لأنها كانت متعصبة جدا والأغنية دي كتبت كده بالصدفة وبعدها ربنا فتح عليه في بقية الأغاني ودي فرصة كويسة ان احنا نسمع بقى قهوة منك. تفضل.
قهوة قهوة انا 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 قهوة يا مني يقول لي قهوة اسقيه بايدي قهوة وانا انا 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 قهوة انا انا قهوة قهوة القمر يسكرني ضياء
يعني بجد فرحتينا، لانه حقيقي لما بنلاقي حد صغير لسه بادئ مشواره وعنده القدرة دي على اتقان الاغاني التراثية بنفرح. لانه يعني انت عندك كم سنة يا لميس؟ 19 سنة ما شاء الله. فيعني ان شاء الله ربنا كده يعني يوفقك في مشوارك الفني. وقريب جدا نسمع عنك اخبار، تكوني مكسرة الدنيا بقى ونسمع اخبار حلوة مع المايسترو محمد عثمان ان شاء الله. وحلقة أسمهان احنا لازم نتعلم منها الدرس والعبرة، زي ما قلنا في بداية الحلقة انه مش لازم الانسان يعيش فترة طويلة علشان يسيب اثر.
فعلا هي ماتت عندها 32 سنة، يعني ماتت في سن صغير جدا.
يعني أسمهان في سن صغير سابت اثر لغاية دلوقتي عايشة بينا، واغانيها بتعد من الاغاني الفخمة
فعلا
اللي بيتقاس بيها بيقيموا بيها فخامة الصوت دي حقيقة. فيعني انا بتمنى لك كل توفيق، انت نورتينا النهارده.
شكرا.
واحنا يعني سعيدنا بوجودك معانا، نورتينا واطربتينا، واتمنى ان شاء الله نسمع عنك كل اخبار حلوه باذن الله. يعني نرجع تاني ونقول لكل غنوة حكايه، واستنوني عشان احكيها. الى اللقاء نيفين بقيوم.